الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى عند كل مسجد أي في كل مكان سجود أو في وقت كل سجود والأول أظهر والمعنى إباحة الصلاة في كل موضع كقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا قوله تعالى كما بدأكم تعودون احتجاج على البعث الأخراوي بالبدأة الأولى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله تبارك وتعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون قيموا وجوهكم مضى أن المقصود بذلك الإخلاص لله تبارك وتعالى مع توحيده تبارك وتعالى في أي مسجد كنتم على وفق ما شرعه الله لكم والمسجد مكان السجود يعني المواضع التي تكون لذلك قل أو في وقت كل سجود والأول أظهر لأنه ظاهر اللفظ قال والمعنى إباحة الصلاة في كل موضع هذا يستنبط من الآية ولكن من جهة المعنى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد يعني الإخلاص لله تبارك وتعالى عند كل موضع للسجود يعني الإخلاص لله تبارك وتعالى في صلاتكم وعبادتكم وبينه وبين المعنى الآخر والله تعالى أعلم هو وقت كل سجود ملازمة لأن ذلك لا يقع إلا في زمان وقوله كما بدأكم تعودون يقول احتجاج على البعث الأخراوي بالبدء الأولى وهذا كثير في القرآن كما هو معلوم كما بدأنا أول خلق نعيده فيحتج ب البدء الأولى بالنشأة الأولى على النشأة الثانية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهذا نوع من دلائل البعث في القرآن وكما هو معلوم أدلة البعث في القرآن كثير منها هذا النوع وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وفي عادة المخاطبين أن النشأة الثانية أسهل من النشأة الأولى وذلك عند الله تبارك وتعالى سواء لا فرق ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فهذا هو المعنى المشهور الذي عليه الجمهور به قال مجاهد الحسن وقتادة وبن زيد وهو اختيار أبي جعفر ابن جرير رحمه الله واختاره كذلك الحافظ ابن القيم وهناك معنى آخر صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من طريق ابن أبي طلحة وهو أن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا كما قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمنا وكافرا ولقد تكون الإعادة كما ابتدئوا وهذه الآية أعني قوله تعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فيها للمفسرين قولان مشهوران قد مضى ذلك في التعليق على المصباح المنير فمنكم كافر من نظر إلى أن الفاء تفيد التعقيب المباشر قال هذا باعتبار ما سبق في القدر كما جاء في الحديث قبض قبضة فقال هذه للجنة ولا أبالي قبض قبضة وقال هذه للنار ولا أبالي فالشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطني يعني وهو في بطن أمه فهذه الآية بهذا الاعتبار تدل على هذا المعنى، وهذا المعنى يرده المعتزلة كما هو معلوم، لأنهم ينفون القدر ويقولون بأن الإنسان يخلق فعله وأن الله لم يقدر عليه الكفر أو الإيمان. والمعنى الآخر هو أن الله تبارك وتعالى خلقهم وبين لهم سبيل الهدى وسبيل الردى، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. يكون الفاء على هذا الاعتبار هي تدل على تعقيب مباشر، لكن سيقول هؤلاء بأن تعقيب كل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ولا يكون هذا إلا بعد مدة من نزول المطر. فخلقنا العلقة مضغة وبينهما 40. فمثل هذا تحتمله الآية، وقائل ذلك إذا كان يثبت القدر إثباتا صحيحا، ومن ذلك المراتب 4، منها العلم السابق والخلق والكتابة والمشيئة، فهذا قول الآخر لا إشكال فيه. فعلى كل حال فهذا معنى ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه يتقوى بحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم حملها على المعنيين لوجود ما يدل على كل واحد منهما، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهذا يذكره كثيرا في تفسيره، بأن الآية إذا احتملت معنيين ودل على كل معنى دليل، ولم يوجد ما يمنع من حملها على المعنيين، فإنها تحمل عليهما، لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. هنا كما بدأكم تعودون، المتبادر على طريقة القرآن في الاحتجاج على البعث أنه احتجاج بالنشأة الأولى على الثانية، وهذه السورة من السور المكية ومن مقاصد السور المكية المعروفة، إثبات البعث والرد على المنكرين له. والمعنى الآخر تحتمله الآية كما بدأكم تعودون، قال به حبر الأمة، وتدل عليه نصوص من القرآن والسنة، كما بدأكم تعودون يعني في تقديره الأزلي ترجعون بعد ذلك إليه، على فريقين مؤمن وكافر. والله تعالى أعلم. نعم تفضل. لا بأس لا بأس، مثل هذه الفروقات لا يحتاج إليها، لأن لا يتغير بها المعنى الأخروي والأخراوي. نعم.
قوله تعالى فريقا، الأول منصوب بهدى، والثاني منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده.
نعم، فريقا هدى وفريقا حق عليه. فريقا الأول يقول منصوب بهدى، فريقا هدى يعني هدى فريقا، يكون مفعولا به. والثاني منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده، يفسره ما بعده يعني فريقا يعني وحق على فريق الضلالة، وحقت الضلالة يعني يفهم من الفعل الذي بعده وفريقا حقت عليه الضلالة بهذا الاعتبار. والله أعلم. نعم تفضل.
قوله تعالى خذوا زينتكم، قيل المراد به الثياب الساترة، واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة، وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب.
نعم، خذوا زينتكم، يقول المراد الثياب الساترة، يعني باعتبار أنها نازلة في طوافهم بالبيت عرات، خذوا زينتكم. وهذا قال به كثير من السلف كمجاهد وعطاء إبراهيم النخعي، سعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومحمد بن شهاب الزهري وغير هؤلاء. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله أنه لهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب، لأنه من تمام الزينة، وكذلك السواك لأنه من تمام الزينة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويقول واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة، وهذا صحيح، قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، تعني فرجها، فكان ذلك من أعمال الجاهلية. وفيه فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم، وهذا نقل عليه ابن رجب الإجماع. فهذا سبب النزول، الطواف بالبيت وهم عراة، وعلى هذا فإن ذلك يكون في ستر العورات، هذه صورة سبب النزول، ستر العورة في الصلاة، فيدخل في المعنى دخولا أوليا ستر العورة في الصلاة، يعني ما يستر العورة. ويؤخذ من ظاهر اللفظ وعمومه من جهة الإضافة خذوا زينتكم، فالزينة هنا مضاف إلى المعرفة كاف الخطاب، وهذه الإضافة تكسبه العموم، فيصدق على كل ما يقال عنه بأنه زينة تجمل، فيدخل فيه ما زاد على ستر العورة، ومن ذلك ستر المنكبين بالنسبة للرجل، أو لكل منكم ثوبان، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ويدخل فيه التجمل بما وراء ذلك، يعني هذه ثلاث مراتب في اللباس، ستر العورة الواجب، وهناك ما هو فوق ذلك كستر العاتقين، وهناك زينة مستحبة. أتلقى الناس هكذا، يعني لما خرج بغير عمامة أتلقى الناس هكذا، فالله أحق أن يتجمل له، قاله ابن عمر رضي الله عنهما لمولاه لما خرج حاسرا للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيكون التجمل كما قال ابن كثير بأخذ الزينة واللباس الحسن والطيب والسواك وما إلى ذلك. ولذلك كان بعض أهل العلم كتميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قام يصلي من الليل في بيته لبس حلة وتجمل، وكذلك جاء في ترجمة الصفي الهندي، هذا عالم أصولي معاصر للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الأشاعرة، وهو مذكور في المناظرة في الواسطية، فكان إذا أراد أن يقوم الليل تجمل ولبس أحسن الثياب وحمل العصا، العصا في بعض البيئات والأعراف للزينة، ولا زالت في بعض البيئات في السودان تحمل العصا لكمال الزينة والتجمل، فكان يحمل العصا أيضا لاستكمال الزينة وهو في بيته يصلي يقوم الليل. هذا يفهم من العموم في قوله خذوا زينتكم، خذوا زينتكم، فيدخل في ذلك هذه جميعا. يقول والمراد، وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمل للجمعة إلى كل هذا يدخل فيه، هو كله داخل في المعنى ولا حاجة للترجيح بين القولين. والزينة في الأصل تطلق إطلاقات كما هو معلوم، فالزينة أحيانا تكون بنفس الخلقة، ولا يبدين زينتهن، فيدخل فيه الوجه والكفان وسائر الجسد فيجب عليها ستره، فهذه زينة في الخلقة. وهناك زينة فوقها، فمنها ما يرجع إلى الثياب، ومنها ما يرجع إلى الأصباغ كالكحل والحناء والحمرة للشفاه ونحو ذلك. وهناك زينة هي من قبيل الحلي، هذا بالنسبة لإطلاقات الزينة، فهي تصدق على هذه الأنواع. فقوله هنا خذوا زينتكم، خذوا زينتكم ليس المقصود به ما يتعلق بزينة الجسد نفسه، وإنما المقصود زينة الثياب بستر العورات وما زاد على ذلك من التجمل والطيب والسواك، لأنه يناجي ربه فيتجمل، وهذا من تعظيم قدر الصلاة. نعم تفضل.
قوله تعالى وكلوا واشربوا، الأمر فيهما للإباحة، لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل.
نعم الأمر للإباحة، لكن كما قال الشاطبي رحمه الله بأن ذلك بالنظر الكلي يكون للوجوب، يعني لابد من الأكل والشرب بحيث ما يقيم صلب الإنسان ويبقي حياته، لكن هنا بهذا السياق يكون الأمر به للإباحة. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات بأنه لم يرد الأمر بالأكل والشرب إلا على سبيل الامتنان ونحو ذلك، لأن ذلك مما تقتضيه الغرائز، فلا يحتاج أن يؤمر المكلف به، ليس بحاجة إلى أن يؤمر وقال له كل ويأكل، أودع الله في هذه الغريزة، لكن يحتاج أن يقال له اقتصد في هذا الأكل لا تسرف. يقول وكذلك أيضا ما تدعو إليه الغرائز مثل الجماع لا يأتي الأمر به. وقوله تعالى فالآن باشروهن، هذا في سياق معين في نسخ ما كان قبل ذلك، ومع ذلك قرنه وابتغوا ما كتب الله لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ليلة القدر أو قيام ليالي الشهر أو طلب الولد، المقصود أن معها ما تسمو إليه همم أصحاب النفوس الشريفة، ليس مجرد الوقاع. لكن الأمر بمثل الصلاة والصبر والزكاة والإنفاق، أشياء شاقة على النفوس، هذه يكثر الأمر بها بصور مختلفة. نعم تفضل.
قوله تعالى ولا تسرفوا، أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. وقال نعم الأطباء
هنا عفوا، يعني في قوله لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل، يحرمون أشياء من كما سبق قالوا هذه أنعام وحرث حجر، كانوا يحرمون أشياء كذلك في لباسهم ومناسكهم. نعم فكان من عادة العرب، يعني هنا في مسألة الطواف بالبيت عرات، يقولون كان النساء يطفن بالبيت ليلا عاريات، ولربما وضعت على فرجها شيئا كالذي يوضع على وجه الحمار، يعني مثل الخيوط مثل الحزام، ويكون عليه مثل الخيوط يطرد الذباب عن وجه الحمار، فتضع مثل هذا على فرجها ولا يستر، ولربما نشرت شعرها طويل فتحاول أن تستر سوءتها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وذلك من تشريع الشيطان، حيث كان الحمص وهم قريش وما ولدت لا يطوف أحد إلا بثوب يعني من غير الحمص، لا يطوف أحد ممن يرد على البيت إلا بثوب جديد لم يعصي الله فيه بزعمهم، أو أن يعطيه أحد الحمص ثوبا فيلبسه، والنتيجة واحدة هي أنه إذا طاف بذلك الثوب يلقيه في المطاف، يعني لابد من التعري، يلقيه في المطاف، ويسمونه اللقع، تجدونه في أشعار العرب يمثلون الشيء المطروح الذي يطأه الناس، أو القتيل في المعركة تطأه الخيل بحوافرها، يمثلونه باللقع. اللقع هو الثوب الملقى في الطواف يطأه الناس، لقع، فيلقيه في الطواف. وكان الحمص أيضا يطعمون الناس في الحج ويسقونهم ويتنافسون في مثل هذا، في العسل واللبن وغير ذلك. ولهذا كان الحمص في الموسم لا يسلؤون ولا يأقطون ولا يزبدون، لا يسلؤون يعني لا يستخرجون من الألبان شيئا من الأجبان والأزباد أو الأقط ونحو ذلك، يجعلون ذلك جميعا للبن بما فيه، يجعلونه لقاصد البيت الحرام. وكان من شرع تشريع الشيطان لهم أن غير الحمص إذا جاء لا يدخل بشيء إلى أرض الحرم من طعامه أبدا، لا يكون معه طعام، وإنما يعطيهم أهل الحرم، يعطون الحجيج ويعطون الطعام ويكفلون لهم ذلك. فكان من تشريعاتهم أنهم لا يحملون طعاما داخل الحرم مما كانوا يحملونه معهم. فالله تبارك وتعالى أمرهم بأخذ الزينة وبالأكل والشرب. نعم تفضل.
قوله تعالى: ولا تسرفوا، أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. وقال الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآية. وقيل: لا تسرفوا بأكل الحرام.
نعم، لا تسرفوا، لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة، كما قال البخاري رحمه الله، قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأك خصلتان سرف ومخيلة. ولا تسرفوا، فالإسراف وما كان خارجا عن قدر الحاجة، توسع بالأكل والشرب. وقول الأطباء هنا: إن الطب كله مجموع في هذه الآية، كلوا واشربوا، فهذا الشق الأول، فإنه لا يتأتى للإنسان البقاء ولا يصح جسده وتستقيم حاله إلا بأكل وشرب، لكن من غير توسع. ولهذا قالوا بأن المعدة بيت الداء، فأكثر ما يطال الإنسان ويصيبه من الأدواء ومن جهة طعامه وشرابه. وقيل: لا تسرفوا بأكل الحرام. لا شك أن أكل الحرام إذا كان التوسع في المباح مذموم، فالأخذ من الحرام ولو كان قليلا ممنوع. ولهذا في قوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ذكر بعض أهل العلم، وهو معنى صحيح، أن ذلك باعتبار بذل المال في الحرام ولو قل، فهذا لا شك فيه، فيكون الإسراف بتجاوز الحلال إلى الحرام، ويكون بالتوسع بالحلال، التوسع في الحلال. وذكر الشاطبي رحمه الله في الكلام على المباح، ذكر أن التوسع في المباحات يفضي إلى الوقوع في المشتبهات، والوقوع في المشتبهات يفضي بالمكلف إلى الوقوع بالحرام. وذكر أشياء تدل على ذم التوسع في المباح، وذكر آثارا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعمر رضي الله عنه، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتأول قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، أن ذلك باعتبار التوسع في المباحات أنه يدخل فيه، وكان يرى
أن هذا التوسع يكون على حساب نعيم الآخرة، يعني إذا توسع في نعيم الدنيا ولذاتها المباحة كان ذلك نقصا في نعيمه في الآخرة. هذا مذهب لعمر رضي الله تعالى عنه وبعض السلف، والذي عليه الجمهور أنه إذا أخذ ذلك بحله وأدى حق الله عز وجل بأن ذلك لا يكون نقصا في نعيمه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. تفضلنا. أحسن الله.
قوله تعالى قل من حرم زينة الله إنكار لتحريمها، وهي ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل، وكان بعض العرب إذا حجوا يحرمون الثياب ويطوفون عراه، وفي بعض النسخ يجردون الثياب ويطوفون عراه، ويحرمون الشحم واللبن، فنزل ذلك ردا عليهم.
نعم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون، فأنزل الله قل من حرم زينة الله فأمروا بالثياب. هذا عند الطبراني وابن أبي حاتم بسند ضعيف، فلا يصح في سبب النزول. وجاء في رواية كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية وهي عريانة وعلى فرجها خرقة وهي تقول اليوم يبدو إلى آخره، فنزلت هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وفي رواية نزلت خذوا زينتكم عند كل مسجد وقل من حرم زينة الله، والذي عند مسلم أن النازل وخذوا زينتكم الآية السابقة، يعني في طوافهم بالبيت عراة. لكن هذا يتبع ما قبله فهو رد عليهم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهناك أمرهم بأخذ الزينة والأكل والشرب من غير إسراف، وهنا جاء في مقام وسياق الرد على هؤلاء الذين حرموا الزينة والطيبات من الرزق. نعم.
قوله تعالى خالصة يوم القيامة، أي الزينة والطيبات في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم، وفي الآخرة خالصة لهم دون غيرهم. وقرئ خالصة بالنصب على الحال والرفع على أنه خبر بعد خبر أو خبر ابتداء مضمر.
نعم. القراءة الجمهور بالنصب كما نقرأ على الحال، تقدير قل هي مستقرة للذين آمنوا في حال خلوصها يوم القيامة، في حال خلوصها خالصة. وقراءة الرفع هي قراءة نافع الذي وهي التي بني عليها الكتاب كما سبق، على أنه خبر بعد خبر، يعني الخبر الأول هي للذين، هذا الخبر الأول، يكون الخبر الثاني خالصة، أو خبر ابتداء مضمر تقديره هي خالصة للذين آمنوا في الآخرة، خالصة هي خالصة يوم القيامة. تفضلنا.
قوله تعالى والإثم عام في كل ذنب.
نعم، الإثم عام في كل ذنب، ذكر الفواحش وذكر الإثم أو ذكر العدوان، فحينما يذكر الإثم مع العدوان، إثم مع البغي، يمكن أن يكون البغي باعتبار أنه من قبيل عطف الخاص على العام، لأن البغي إثم، وكل ذلك من الآثام، لكن لضرره وتعديه ونحو ذلك عطفه نعم عليه، وهذا يدل على الاهتمام كما هو معلوم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، باب عطف الخاص على العام، لهم من جملة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن هنا قال ابن جزي رحمه الله بأن الإثم عام في كل ذنب، لكن ذكر ذلك مع العدوان أو البغي يكون بمعنى عند بعض أهل العلم بمعنى الذنوب القاصرة، هذا الإثم، والبغي الذنوب المتعدية. بأي اعتبار؟ باعتبار أن التأسيس مقدم على التوكيد، يعني يكون المعنى الآخر أو اللفظ الآخر عفوا يؤسس معنى آخر أو لا. وبهذا قال السدي من السلف واختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله. فهذا باعتبار الاجتماع، اجتماع اللفظين الإثم والبغي، البغي، فيكون الإثم الذنوب القاصرة والبغي الذنوب المتعدية، عدوان على الناس في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. نعم تفضل.
قوله تعالى وأن تقولوا على الله، أي تفتروا عليه في التحريم وغيره.
نعم.
قوله تعالى إما يأتينكم، هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد، ولزمتها النون الشديدة المؤكدة، وجواب الشرط فمن اتقى الآية.
أي نعم. إما يأتينكم، يعني إن أتاكم رسلي الذين أرسلهم إليكم، إن أتاكم رسلي، إما يأتينكم، إن أتاكم، فإن شرطية، وبنحو هذا قال ابن جرير رحمه الله. نعم.
قوله تعالى فمن أظلم ذكر في الأنعام. قوله تعالى ينالهم،
سبق أنه يعني فمن أظلم، أن هذا الاستفهام مضمن معنى إن في لا أحد أظلم، وأجبنا عن السؤال المعروف وفي هذه المواضع تارة يقول من أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله مثلا كذبا، أو من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فيذكر أمورا متنوعة. قلنا ذلك باعتبار أنه أن أفعل التفضيل لا تمنع التساوي، ولكن تمنع أن يزيد أحدهما على الآخر، يعني لا أحد أظلم، أظلم صيغة تفضيل، لا أحد أظلم، يعني كل هؤلاء قد بلغوا الغاية في الظلم، فأفعل التفضيل لا تمنع التساوي، لكن تمنع أن يزيد أحدهما على الآخر، فكلاهم، فكل ذلك بلغ الغاية في الظلم، لا أحد أظلم. نعم. ممن منع مسائل، وبعضهم يخص كل واحد ببابه، يقول في باب المانعين لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، وفي المفترين لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، وفي باب المعرضين لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وهكذا، يعني كل واحدة مختصة ببابها. نعم تفضل.
أحسن الله عليك. قوله تعالى ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها.
نعم، يعني يصل إليهم ما كتب لهم في اللوح المحفوظ بقدر الله عز وجل وسابق علمه. ينالهم نصيبهم من الكتاب، يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق والأجال، وكما قال الله تبارك وتعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا، يعني ينالهم، يقع لهم ما كتب لهم في الدنيا من المتاع. نعم. ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، وهكذا في قوله ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. بهذا المعنى أو بنحوه قال محمد بن كعب القرظي والربيع وابن زيد، فهذا معنى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، وبعضهم يحمل ذلك على معنى آخر، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني ينالهم العذاب بقدر كفرهم. نعم، بقدر كفرهم. وبعضهم يقول بأن الكتاب هنا المراد به القرآن، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب باعتبار أن عذاب الكفار مذكور في القرآن. وبعضهم يقول بأن الكتاب المراد به هنا اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ، وهذا الذي اختاره أبو جعفر بن جرير والحافظ ابن القيم، وأن المراد ينالهم ما كتب لهم من خير وشر في الدنيا كما سبق، الرزق والأجل والعمل وما يقع لهم من الأمور المكروهة من النكبات وغير ذلك، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. وهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. نعم، تفضل.
قوله تعالى ضلوا عنا أي غابوا عنا، أدخلوا في أمم أي أدخلوا النار في جملة أمم أي مع أمم.
يعني ضلوا عنا، غابوا عنا، يعني لا نرجو خيرهم ولا نفعهم. نعم، تفضل.
قوله تعالى اداركوا أي تلاحقوا واجتمعوا. قوله تعالى قالت أخراهم لأولاهم، المراد بأولاهم الرؤساء والقادة، وأخراهم الأتباع والسفلة، والمعنى أن أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب لأولاهم لأنهم أضلوهم، وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابا لهم، إنما هو كقولك قال فلان لفلان كذا، أي قاله عنه وإن لم يخاطبه به.
نعم، قالت أخراهم لأولاهم، قل الرؤساء والقادة، هؤلاء المراد بقوله أولاهم، وأخراهم الأتباع والسفلة، وهذا قال به جمع من أهل العلم كمقاتل والقرطبي، ورجحه أيضا الشوكاني، ومن المعاصرين الشنقيطي والطاهر ابن عاشور. وبعضهم يقول أولاهم وأخراهم يعني آخر أهل كل ملة لمن سبقهم في الدنيا وشرع لهم الكفر والضلال، شرع لهم ذلك الدين، وهذا قال به السدي واختاره ابن جرير وابن عطية. لاحظ المعنى الأول في الدخول في النار، قالت أخراهم لأولاهم، يعني الذين أول ما يدخل الرؤساء والكبراء ثم بعد ذلك الأتباع فيقولون هذا، وعلى المعنى الآخر أن المقصود بأولاهم يعني من تقدمهم وشرع لهم هذا الضلال والدين الباطل، والذين جاءوا بعدهم فعملوا به وقالوا وجدنا أباءنا على أمة ونحو ذلك، هؤلاء هم أخراهم، أخراهم. وهذا كما سبق اختيار ابن جرير رحمه الله، وكذلك ابن عطية. والحافظ ابن كثير رحمه الله جمع بين المعنيين بعبارة دقيقة جدا قد لا يتفطن لها القارئ، وهي في غاية الاختصار، يعني أخراهم دخولا وهم الأتباع. لاحظ أخراهم دخولا وهم الأتباع، أخراهم دخولا، الآن أخراهم دخولا، إذن هذا في دخول النار، وهم الأتباع، الأتباع معنى ذلك أنهم الذين جاءوا بعد الذين شرعوا لهم هذه الضلالات والكفر بالله تبارك وتعالى. فكأن بين المعنيين، والله تعالى أعلم، نوع ملازمة، كأن بينهما نوع ملازمة، هم تقدموهم في الدنيا بتأسيس الضلالة وهؤلاء يتبعوهم عليها، فدخل أولئك النار أولا ثم تبعوهم في دخولها، والله أعلم. وهذا كقوله تبارك وتعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هذا في معنى هذه الآية. وهكذا في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. أظهر هذه الآيات أنهم يخاطبونهم مباشرة والله المستعان. تفضل.
قوله تعالى: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، أي لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم، بل نحن وأنتم متساوون.
نعم، يعني أنتم على الكفر والضلالة والغي والفساد والشر، لا فرق بيننا وبينكم. نعم.
قوله تعالى: فذوقوا العذاب، من قول أولاهم لإخراهم أو من قول الله تعالى لجميعهم؟
نعم، وهذا الثاني هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، أو من قول الله، فيكون من قبيل الموصول لفظا المفصول معنا. وعرفنا المراد بهذا، يكون الكلام في ظاهره لمتكلم واحد تصل في اللفظ وهو لاثنين. نعم.
قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يصعد عملهم إلى السماء، والثاني لا يدخلون الجنة فإن الجنة في السماء، والثالث لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين.
نعم، المعنى الأول لا يصعد عملهم إلى السماء، والثاني أنهم لا يدخلون الجنة باعتبار أنها في السماء، والثالث لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم كما في حديث البراء طويل، وفيه حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا ويستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء. فهذا من التفسير النبوي، إذا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية فهو تفسير لها قطعا، لا يصح أن يتعدى إذا صح الحديث، ولكن قد يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بمعنى ويكون أحد الأنواع الداخلة تحتها، فلا ينفي ذلك عن غيره، لكن أن يرجح عليه غيره فهذا لا يصح بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وهو أعلم الأمة بمعاني كتاب الله تبارك وتعالى. فهنا هذا المعنى لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم دل عليه حديث البراء، فهذا المعنى مراد قطعا، وبه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مروي أيضا عن السدي وعن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن أبي طلحة، وهذه الطريق يعني جيدة إن شاء الله. وكذلك جاء عن مجاهد وسعيد ابن جبير: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. شو المعنى الآخر؟ وجاء عن ابن جريج: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم. جمع بين المعنيين، وهذا الذي اختاره ابن جرير والحافظ ابن القيم رحمه الله، جمعوا بين المعنيين: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم، لا يصعد لهم عمل، وكذلك أيضا لا يجاب دعاؤهم ولا تنزل عليهم بركات ورحمات. فكل هذه المعاني صحيحة، لا يرفع لهم دعاء ولا يحتاج معه إلى ترجيح، والله أعلم. نعم.
قوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا فلا يدخلونها أبدا.
نعم، هذا كقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهكذا في قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فقوله تبارك وتعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، يلج الولوج الدخول في مضيق، يعني يقول حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، وهذا مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعن ابن عباس أنه كان يقرأها حتى يلج الجمل وهو حبل السفينة. ولهذا قال بعضهم بأن المقصود بالجمل حبل السفينة، لكن يمكن أن يكون على هذه القراءة غير المتواترة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعلى كل حال قوله حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل ولد الناقة المعروف، ويكون ذلك من باب إحالة دخولهم، يعني العرب تعبر بمثل هذا حتى يلج، تذكره لبيان الامتناع، كما يقولون حتى يشيب تشيب مفارق الغربان حتى يعود اللبن في الضرع، وهذا لا يكون، فهو للإحالة، فهذا من المحال لا يكون أبدا. في سم الخياط، في سم الخياط، السم والسم والسم بالحركات الثلاث على السين، كل ثقب ضيق سم، وأصله يدل على مدخل في الشيء، والخياط ما يخاط به الخيط، حتى يلج الجمل في سم الخياط. الذين قالوا حبل السفينة كأنهم نظروا إلى ذكر الخياط، يعني المخيط الإبرة الذي يدخل فيها هو الخيط، فالحبل السفينة غليظ فلا يدخل في ثقب الإبرة، لكن على كل حال تحمل ألفاظ القرآن على المتبادر الظاهر، والمتبادر إذا ذكر الجمل فهو ولد الناقة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. ومن الطرائف في هذا أن أحد العلماء من أهل اللغة جاءه متمحل يسأل عن هذه الآية، يعني حتى يلج الجمل في سم الخياط، قال ما الجمل؟ فقال له البعير، قال وما البعير؟ قال ولد الناقة، قال وما ولد الناقة؟ فهذا غضب فصار يمشي على أربع، هذا العالم طيب، ويعني أسمعه رغاء ليبين له ما هو الجمل. بعض الناس يسأل عن الواضحات، جمل بعير، ما هو البعير، ما ولد الناقة، ما هو ولد الناقة، قال هكذا الذي يمشي هكذا. نعم تفضل.
قوله تعالى مهاد فراش غواش،
اي نعم، أصل المهاد المكان الممهد الموطأ، ولهذا يقال لي مهاد لفراش الصبي، غواش
أغطية
يعني ما يغشاهم من النار، ما يغطيهم من أنواع العذاب صنوفه، فأصل المادة غشية يدل على تغطية شيء بشيء، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، نسأل الله العافية.
قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، جملة اعتراض بين المبتدأ والخبر ليبين أنه إنما طلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة.
نعم، يعني أنها جملة اعتراضية، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، فذكر لا نكلف نفسا إلا وسعها لإفادة هذا المعنى.
قوله
نعم، وهذا على كل حال قوله تبارك وتعالى في آخر البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كقوله أيضا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وهذا كقوله أيضا وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا يكلف الناس بما لا يطاق، لا يكلفون بما لا يطاق. وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أنه جاء هذا الاعتراض بين المبتدأ والخبر لرفع توهم أن المكلفين عملوا جميع الصالحات المقدورة والمعجوز عنها. لاحظ هذا غير الملحظ الذي ذكره ابن جزي. يعني ابن جزي يقول هي جملة اعتراض بين المبتدأ والخبر ليبين أنه إنما طلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة فقط. ابن القيم يقول لا، هنا لا نكلف نفسا إلا وسعها، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. فجاء بهذه الجملة الاعتراضية، جاء بهذه الجملة الاعتراضية ليبين أنهم حينما قال آمنوا وعملوا الصالحات ما عملوا كل الأعمال الصالحة مما يقدرون عليها ويعجزون عنه، وإنما عملوا ما بوسعهم ما بوسعهم. وهذا له تعلق بما ذكره ابن جزي من جهة أنه إنما كلفهم بما يدخل تحت طاقتهم وقدرتهم وإمكانهم خير المعجوز عنه، فذلك هو ما يقدر عليه الإنسان في حال السعة والسهولة، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا في حال الضيق والشدة وأقصى الطاقة. هذا لم يطالب الشارع به في قوله تبارك وتعالى في الصيام وعلى الذين يطيقونه في القراءة الأخرى بالتشديد. بأي اعتبار؟ فسر بأنهم يتكلفونه كالشيخ الكبير المسن الهرم الذي لا يستطيع الصوم إلا بمشقة وكلفة زائدة، فمثل هذا النوع من المشقات هي التي لم يكلف الشارع بها ولم يطالبهم، يعني فيما يتعلق بالمريض رخصة الفطر، وكذلك أيضا ما يتعلق بسائر التكاليف الشاقة، مثلا هذا الذي لا يستطيع أن يحج لأنه لا يثبت على الراحلة مثلا أو نحو هذا، ما ضابط المشقة؟ فبعض الناس يسأل عن هذا، متى يسقط عنه فرض الحج إلى بدل، فيكون إلى بدل، يعني بالعجز الحقيقي أو العجز الحكمي.
قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من كان في صدره غل لأخيه في الدنيا نزع منه في الجنة وصاروا إخوانا أحبابا.
نعم. وإن تفضل. نعم.
وإنما قال ونزعنا بلفظ،
طيب عفوا، لاحظ هذا المعنى الذي ذكره ابن جزي هو الذي عليه عامة المفسرين، يعني ما الغل ما في نفوسهم من قلوبهم من العداوة والحقد والشحناء، فالغل هو الضغن ينغل في الصدر، كذلك الحسد، فأصله يدل على تخلل شيء وثبات شيء، فهذا مما يكون بينهم في الدنيا فيطهرون قبل دخول الجنة، لأن الجنة لا يوجد فيها شيء من ذلك، كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. في الصحيح يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذا صريح في بيان المراد، أن التنقية تكون قبل دخول الجنة لمظالم كانت بينهم في الدنيا. مع أن ابن جرير رحمه الله حمل الآية على نفي الغل والحقد بسبب تفاضلهم في الجنة، يعني هم مراتب في الجنة، فهذا في الدنيا يكون سببا للحسد والغل، فسلب الله ذلك عنهم في الجنة من أجل أن لا يتحاسدوا على ما يرون من التفاضل. وهذا الحديث السابق يرده، حديث صريح في بيان المراد، أنهم ينقون مما كان بينهم في الدنيا من المظالم ونحو ذلك. ونزعنا ما في صدورهم، لكن قوله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، أنهم يكونون في حالة من التطهير، لا يصل إلى نفوسهم شيء من ذلك إذا نزع، ولاحظ لفظ النزع وهو يدل على شدة في الأخذ والقلع للشيء، فإذا دخلوا الجنة فنفوسهم لا تحمل الغل لأنه قد نزع، ونزعنا ما في صدورهم من غل. ولهذا في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر، هذا ما يتحقق بهذه الصفة إلا إذا كانوا قد نزع الغل من نفوسهم. الغل فهو ما يكون في نفس الإنسان بسبب من جهة الحسد أو من جهة العداوة، الحقد يعني ونحو ذلك. الغل يكون في القلب، والغل يكون في العنق. كيف؟ نعم. فهذا الغل، أغلال جمع غل، والغل هو الحسد والحقد. نعم.
وإنما قال ونزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحقق وقوعه في المستقبل، حتى عبر عنه بما يعبر عن الواقع.
نعم، وهذا كثير في القرآن، يمثل له كثيرا بقول أتى أمر الله فلا تستعجله. نعم تفضل.
وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة، كقوله ونادى أصحاب الجنة، وقوله ونادى أصحاب الأعراف، وقوله ونادى أصحاب النار، وغير ذلك. قوله تعالى هدانا لهذا إشارة إلى الجنة أو إلى ما أوجبها من الإيمان والتقوى،
يعني في الدنيا. نعم. قوله الذي هدانا لهذا، وبين المعنيين ملازمة، يعني هداهم لهذا النعيم وكذلك أسباب هذا النعيم من الإيمان والعمل الصالح، ولهذا جمع بينهما الحافظ ابن القيم رحمه الله، جمع بين المعنيين. نعم.
قوله تعالى أن تلكم الجنة، وأن قد وجدنا، وأن لعنه، وأن سلام، يحتمل أن تكون أن في كل واحدة منها مخففة من الثقيلة فيكون فيها ضمير أو حرف عبارة وتفسير لمعنى القول.
أن تلكم الجنة، وأن قد وجدنا، وأن لعنة الله، وأن سلام، يقول يحتمل أن تكون أن في كل واحدة منها مخففة من الثقيلة فيكون فيها ضمير. التقدير ونودوا أنه تلكم الجنة، هذا الضمير، أنه الضمير هنا يقول مخفف فيكون فيها ضمير. تقدير ونودوا أنه تلكم الجنة، واسمها ضمير للشأن يحذف إذا خففت أن. يقول أو حرف عبارة، المقصود به أن في المواضع الأربعة السابقة. يقول أو حرف عبارة وتفسير لمعنى القول، معنى القول والنداء، بمعنى أي، كأنه قيل لهم أي تلكم الجنة أورثتموها، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. لاحظ نادوا النداء في معنى القول وليس بصريح بحروفه. وكذلك فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله، الأذان قول، يعني هو بمعنى القول لكنه ليس بصريح بحروف القول، قال. وهكذا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا، فالنداء فيه معنى القول، ونودوا أن تلكم الجنة. فقوله هنا أو حرف عبارة وتفسير، يعني أن، أنه يكون بمعنى حرف عبارة وتفسير لمعنى القول، يعني بمعنى أي، أي تلكم الجنة، أن تلكم الجنة، أي تلكم الجنة. فأن يكون بمعنى أي، يكون تفسيرا للقول أو معنى القول، لأنه لم يرد القول صريحا. نعم.
قوله تعالى ما وعد ربكم، حذف مفعول وعد استغناء عنه بمفعول وعدنا أو لإطلاق الوعد فيتناول الثواب والعقاب. قوله تعالى فأذن مؤذن، أي أعلم معلم وهو ملك.
نعم، أي نادى مناد وأعلم بصوت عالم، باعتبار أن النداء يكون بصوت رفيع. نعم.
قوله تعالى وبينهما حجاب، أي بين الجنة والنار، أو بين أصحابهما وهو الأرجح، لا لقوله فضرب بينهم بسور.
نعم. بينهما عفوا بينهما حجاب يعني بين الجنة والنار، هذا قال به مجاهد، والمقصود سور، فالحجاب كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه، فأصل الحجاب يدل على المنع، يدل على المنع. بينهما حجاب قال أو بين أصحابهما وهو الأرجح لقول فضرب بينهم بسور. الحافظ بن كثير رحمه الله فسره بالحاجز المانع من وصول أهل النار إلى أهل من وصول أهل النار إلى الجنة، وفسره ابن جرير بالسور الذي قال الله فيه فضرب بينهم بسور له باب، وبنحو هذا قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. والمقصود أن بين أهل الجنة، لأن الحديث عنهم، وبينهما حجاب، بينهم سور، بينهم سور يمنع من وصول أهل النار إلى الجنة، والله أعلم.
قوله الأعراف قال ابن عباس هو تل بين الجنة والنار، وفي نسخة جبل بين الجنة والنار، وقال ومجاهد حجاب بين الجنة والنار، وقيل سور الجنة.
نعم. الأعراف، الأعراف ذكر هنا قال عن ابن عباس هو تل بين الجنة والنار، يعني حبس عليه ناس من أهل الذنوب، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما تمام كلامه، حبس عليه ناس من أهل الذنوب، وذكر السدي أنه سمي بذلك لأن أصحابه يعرفون الناس بهذا الاعتبار، ويقول ومجاهد حجاب بين الجنة والنار، والحاجز بينهما حجاب، وعلى الأعراف يعني نفس السور أو الحجاب، وقيل سور الجنة. سور الجنة هذا نعم يعني بأي اعتبار قيل له الأعراف عموما لارتفاعه، لارتفاعه كل مرتفع عند العرب يقال له عرف، كما قال ابن جرير رحمه الله كل مرتفع يقال له عرف، فهذا فسره كثير من أهل العلم بالسور الذي يكون بين الجنة والنار، عليه رجال كما سيأتي نعم بهذه الصفة، استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم تسعف الحسنات لدخول الجنة ولم تكن السيئات غالبة فيؤمر بهم إلى النار. نعم تفضل.
قوله تعالى رجال هم أصحاب الأعراف، وورد في الحديث أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يدخلوا الجنة ولا النار.
نعم. هذا الحديث على كل حال أخرجه ابن جرير لكن لا يصح من جهة الإسناد، ولو صح لكان تفسيرا هذه الآية قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. وقد أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن اختلاف عبارات المفسرين فيهم هذا الاختلاف، لكنها مع ذلك قريبة ترجع إلى معنى واحد وهو المذكور هنا أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم كحذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير هؤلاء، وهو الذي اختاره الحافظ ابن القيم والحافظ ابن كثير أن أصحاب الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، استوت يعني من ثقلت موازينه بالحسنات دخل الجنة، ومن ثقلت موازين السيئات دخل النار، هؤلاء استوت حسناتهم وسيئاتهم فحبسوا عن الجنة ولم يدخلوا النار. نعم تفضل.
وقيل هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فمنعوا من الجنة لعصيان آبائهم ونجوا من النار للشهادة،
يعني هذا يرجع إلى المعنى الآخر وهو استواء الحسنات والسيئات، يعني وجود المقتضي وقيام المانع. يعني لا يبعد، والله أعلم، أن القائل بهذا أراد المثال، تفسير بالمثال، كأنه كذلك والله تعالى أعلم، يعني أراد أن يفسر بالمثال. وبعضهم يقول بأن أصحاب الأعراف هؤلاء هم الشهداء، وبعضهم يقول فضلاء المؤمنين، خيار المؤمنين، لما تفرغوا من شغل أنفسهم تفرغوا لمطالعة أحوال الناس، وبعضهم قال أنبياء، وبعضهم يقول هؤلاء عدول القيامة الذين يشهدون على الناس من كل أمة. لاحظ هذه المعاني مختلفة تماما، يعني عن القول بأنهم استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني ليسوا هم العدول الأخيار من كل أمة، وكون هؤلاء استوت حسناتهم وسيئاتهم هذا هو الأقرب وعليه الأكثر، والله أعلم. نعم تفضل.
قوله تعالى يعرفون كلا بسيماهم، أي يعرفون أهل الجنة بعلامتهم من بياض وجوههم، ويعرفون أهل النار بعلامتهم من سواد وجوههم، أو غير ذلك من العلامات.
نعم، السيمة هي العلامة التي يتميز بها الشيء عن غيره، وأصل الوسم يقال للأثر والمعلم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهذه علامات لأهل الجنة وأهل النار. نعم، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. نعم، هذه علامات لأهل الجنة وأهل النار. نعم.
قوله تعالى ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، أي سلم أصحاب الأعراف على أهل الجنة.
نعم.
قوله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، أي أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها من بعد.
نعم، جاء عن الحسن قال والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم، يعني وجود هذا الطمع في دخول الجنة معناها أن الرجاء قريب وأن دخولها قريب، فهم يرجون ذلك. وجاء عن قتادة قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع، يعني إشارة إلى أنهم سيدخلون الجنة، أن مصيرهم، لم يذكر مصيرهم صراحة، لكن مثل هذه الإشارة تدل على أن مصيرهم إلى الجنة. وبعضهم يقول بأن قوله وهم يطمعون يعني يعلمون، وهم يطمعون، لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون. وبعضهم يقول بأن المراد بذلك أصلا أهل الجنة وليس أصحاب الأعراف، يعني أن أصحاب الأعراف قالوا لأهل الجنة سلام عليكم حال كون أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون. وحمل الحافظ ابن القيم رحمه الله الضمير في الموضعين على أصحاب الأعراف، على أصحاب الأعراف، وكأن هذا والله أعلم هو الأقرب، هو الأقرب، أنهم لم يدخلوها يعني أصحاب الأعراف، وهم يطمعون أي أصحاب الأعراف يطمعون في دخولها. طيب نتوقف عند هذا.